تبدأ على الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمحروم. وأطل القيادية الحركة عزة الرشد إن قرار الاحتلال قطع الكهرباء والغزة بعد حرمانها من الغذاء والماء والدواء والإغاثة وإغلاق المعابر ووقف المساعدات بعد اعتاد الجماعية لجريمة الحرب. كشف وزير الخارجية الأمريكي بأن الخارجية حركة الحماس سيتم ترحيل من الولايات المتحدة. وقال مارك روبيو على حساب على منصة إكس في تعليق يتم في تعليقه على خبر اعتقال الناشط الإعلامي الفلسطيني محمود خليل أمام سموع التأشيرات وبطاقات الحمراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة لا يمكن ترحيلها. أعلن القيادة السريانية على إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء جولة جديدة من المحاضرات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة وانتهاء المرحلة الأولى الجاري، بينما رفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية التي تعني انتهاء الحرب. وعلى مدار الأيام الماضية لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة اللاحقة. لا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية. أفاد مصدر محلي مدينة جدة في الأندلسية بأن وفداً للأمم المتحدة دخل المدينة المحاولة وضح المصدر أن الوفد الأممي الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام قام بجولة في أقطاع جبلة حيث تفقد المقال والمنازل التي تعرضت للسفر والحرب. أدان قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك حبة محمد الحوثي براءة من القتل الأخير بحكم به الجماعات التكفيرية في سوريا. وقال السيد الحوثي أن ما يجري في سوريا يكشف إصرار الجماعات التكفيرية على مواصلة مسلكها الجرامية الوحشية في قتل الأبرياء، مؤكدا أن المسؤولية عن هذه الجرائم تقع أيضا على عاتق الجهات التي تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري للجماعات التكفيرية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع الغربية حيث تستمر عمليات الاقتحام لعدة مدن ومخيمات وسط اشتداد الحصار وتصاعد الاحتياجات بحق الفلسطينيين. وفي جنين تواصل العدوان على المدينة ومخيمها بما يدخل الحصار على قتال من مخيمها يوميين الثاني والأربعين مع عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية وتهجير أهداف الفلسطينيين. ختام هذا العدوان.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة في ذكرى أبي طالب وخديجة عليهما السلام.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فدعا Thank you. أحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجابة اليوم احتبت على رسول الله الوحي لم يكن اليوم الثاني لهذا القرآن فجاءوا إليه فلم يكن عنده شيء حاضر فانتظروا يوما ويومين ثلاثة ثم استفادوا من هذه الفرصة التهكيك في رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هذا ليس عنده اتصال سماء أو أنه كان عنده اتصال فخلاه ربه زعم منه وافقت هذه الكلمات هوى في قريش كانوا ينتظرونها وقد أداها عنهم اليهود كما في بعض الروايات جاء الأمير جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله مقسما الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم بدأ يعدد على رسول الله نعمه وآثاره وذات يده الكريمة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم رتب على ذلك ما دام الأمر هكذا وما دام ربك لم يخليك ولم يبغضك ولم يترك وصلته لك وهذا من السابق كان ليس شيئا جديدا هذه نعمه وياديه عليك مذ كنت يتيما فيترتب على هذا الأم اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسن أول ما تثير هذه الآيات المباركات سؤال أن المنة من أي أحد كانت شيء غير مستحسن فأنت عمل لشخص فالعمل ساعدت بالمساعدة أنقذته من الورطة كانت لك يد عليه ليس حسنا أن تأتي وتذكره بها مو أنا سويت لك هالشكل مو عملت لك هالشكل مو أطعمتك مو شافيتك هذا شيء ليس حسنا فكيف يصنعه ربنا سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى كنت يتيم آواك فقير أغناك ضالا هداك لهذا نفس المنة التي تفسد العظيم لا تفسد صدقاتكم المن والأذى المن هو أيضا جزء من أجزاء الأذى أحيانا يصل الأمر بالإنسان إلى أنه يتمنى أنه ما مر على الإنسان وما ساعده أصلا ولا شافه يقولون أن أحدهم أضاف شخصا آخر وذبح له كبشا صغيرا عزم عزيمة وذبح له كبش صغير انتهت العزيمة وطلع بعد يوم المعزوم الضيف يسأل هذا اللي عزمه فلان إنسان وينه قال سافر من بعد يوم من ذبح الكبش بعد هذا الأسبوع سأل عن شخص آخر قال له توفي بعد شهر مثلا من يوم اللي ذبحنا إلى ذلك الشهر. المهم صار يوم ذبح الكبش لهذا الإنسان ويوم العزيمة في التاريخ فلانة ولدت بعد 4 أشهر من عزيمة ذبح الكبش وفلانة ماتت 6 أشهر بعد وفلان طلق مرته بعد كذا وعلى المعدل وقعدنا عام الفيل هذا صار عام الكبش فلم يجد هذا الصيف دفعا للمعرة إلا أن راح أخذ إلى 5 من الكبات الكبيرة الضخمة وتدفعها على بابه وقال أرجو توقفها هذه بس لا تأرخ بعزيمة في كل شيء في الدنيا. يتمنى هذا الإنسان بعد أنه ذاك اليوم ما راح ولا انعزم عنده ولا أكل من ذاته هذا أجل. لا تفقدوا صدقاتكم عطياتكم أي عمل من الأعمال الطيبة بالمن والأرزين الله سبحانه وتعالى يجيبه هذا الخير يجاب على هذا بأن المن لماذا هو سيء لأن فيه تقدير لشأن شخص المعطى وتذكير بأن يده كانت التالي وما يربح من هالمن شيء بل بالعكس هو دائما في خسار كل ما تذكرت تنخفض نفسك في داخل نفسك فما منتفع بأي شيء يحصل إلى هذا بخلاف مخرج عندما يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بنعمته عليه ألم يجدك يتيما فآوى النبي يقول نعم لك الشكر ولك الحمد على أثر الشكر أولا يحصل على ثواب وأجر ويزيد الله عليه من نعمته على قانون الذي ذكرتم ففي الواقع هذا التذكير بالنعمة هو في منفعة المنعم عليه لأنه سيشكر الله شكره لله يكتبه ثوابا ويرفعه درجة وفوق هذا يزيد نعمة الله سبحانه وتعالى على الشيء هذا التذكير بالنعمة اللي حقق هالنتائج يحقق ارتفاع اخروي وعلو في الثواب ويحقق منفعة دنيوية في زيادة النعمة هذا شيء طيب ليس منا مذموما ولا امرا ممقوتا طيب ولذلك احيانا الانسان هو نفسه يستحب لان يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه ثم يشكرها حتى يحصل على ثواب وحتى يستزيد من نعم الله عليه الله سبحانه وتعالى فيها الموضع أيضا على هذا القانون ألم يجدك يتيما فآوى نعم شكرا الحمد لله حصل على ثواب تزاد من النعمة كثرت عنده عياذ الله سبحانه وتعالى أيضا هذا ليس من المن الممقوت لأن المن الممقوت فيه توهين لنفس المعطى وخسارة له بينما في هذا التذكير الإلهي بنعمته على رسول الله فيه نوع مداراة وإشعار بالاهتمام أولا يعني احنا قبلنا من يوم عنايتنا بك يا رسول الله مو اليوم حتى نقلاك ونغاضبك وإنما من القديم أنت تحت عيننا أنت سمعتنا صنعتك لنفسي رديتك أعطيتك هديتك طيب هذا إشعار بالاهتمام ورد على أولئك من جهة، ومن جهة أخرى رد الفعل من قبل رسول الله عندما يشكره يحصل على أجر ومثوبة ويحصل على زيادة. يعبد القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أنا فلأبدأ من الفقرة المتوسطة اللي تثير سؤال عادة: كيف وجدك ضالا فهدى؟ ما هو هذا الضلال؟ شنو هذا الضلال اللي تحدث عنه الآية المباركة؟ ما هو؟ أكو رأي يلتزم به بعض مفسري المسلمين ولا يراه شيعة أهل البيت عليهم السلام. يقول هؤلاء أن النبي والعياذ بالله كان ضالا عن الحق قبل البعثة. حال غير من الناس، بل بعضهم زعم أنه كان على دين قومه، فبعدين الله من عليه وهداه الى الطريق المستقيم، والا قد كان انسانا ضالا فاقدا للبصيره. هذا شيعه اهل البيت لا يقبلونه، ائمه اهل البيت يرفضون هذا التفسير، ويقولون ان النبي صلى الله عليه واله كان مسلوا بعين الله كما يقول أمير المؤمنين: قارن به مرتان صغيرا ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به خير سبيل العالم. كان أبوه وأجداده على دين الحنيفية، على دين إبراهيم. أترى النبي صلى الله عليه وآله يهجر هذا ويذهب إلى دين قومه؟ عقال العرب كانوا تاركين هالديانة، ديانة الأصنام. أكمل الناس عقلا يجي يتقبلها، وغيره من عقلاء الناس العاديين كانوا فسرها. هذا الرأي القائل بأنه كان ضالا قبل البعثة وقبل النبوة وكان غير مهتد، هذا كلام غير مقبول. رأي آخر يقول: لا، ووجدك ضالا إشارة إلى حادثة تاريخية، كنت ضايع، الله هدى إليك جدك عبد المطلب وقومك بني هاشم. يقولون لما رجعت حليمة السعدية بعد أن أكملت رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله في الطريق فقدت رسول الله ضاع، وبعد ذلك عثر عليه. فهذه القضية، هذه الآية إشارة إلى تلك الحادثة التاريخية، بالرغم من أنه يمكن تطبيقها على هذا الأمر، إلا أن القضية لا تستحق هذه المنة. هذه المنة من قبل الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن يعني تكون جهتها جهة آية، جهة حادثة تاريخية من الحوادث التي مرت والتي تحصل لكثير من الناس. طيب، بس بعض المفسرين يلتزموا بهذا. رأي ثالث يقول: لا، وجدك ضالا عن النبوة والشريعة فهداك إليهما، كنت واحد لم تكن نبيا ولم يكن لديك شريعة فهداك إلى تلك النبوة وإلى تلك الشريعة. الاحتمال الرابع ولعله الأقرب والأوفق بالاعتبار، وتشير إليه بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، أن كنت ضالا ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك مضلولا عنك فهدى الناس إليك. شلون احنا نقرأ في الحديث الحكمة ضالة المؤمن؟ ضالة المؤمن يعني شنو؟ يعني هو يدورها، هي مو ضايعة في الواقع، بينه وبينه فد حجاب لا يراها، هو لا يجدها فيروح يبحث عنها، مو هي الضايعة، هو محجوب عنها، هي مضلولة بالنسبة له، مجهولة بالنسبة له. تقول أنا عندي ضالة، عقيدتي مثلا ضالة، دابتي ضالة، من وجد ضالتي فله كذا وكذا. بيوت الواقع ما رايح مكان، العقيدة في مكانها، ولكن انت لا تراها، انت لا تعثر عليها، هي مضلولا عنها، هي مجهولة لا يمكن الوصول اليها. بعض روايات اهل البيت عليهم السلام تشير الى هالمعنى، انه انت يا رسول الله هذا الوجود المقدس، هذه الذات القيمة التي تحمل الرسالة، كان الناس يجهلونك، لا يعرفونك، كانوا هم الضالين عنك وأنت مضلول بالنسبة لهم، كنت ضالة بالنسبة لهم وضالا فهدى الله الناس إليك، ألف بين قلوبهم وجوا إليك، أنعم عليهم فاهتدوا إليك. الحمد لله الذي هو، فبنعمة الله سبحانه وتعالى هدى الله الناس إلى هذا الإنسان. طيب، فهذا بالنسبة إلى ووجدك ضالا فهدى. عندنا القسم الأول ألم، والقسم الأخير يرتبط بنحو ما من الارتباط بهاتين الشخصيتين العظيمتين، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أكو هناك حديث معروف بين الفريقين، وهو أنا وكافل اليتيم فهاتين، وقرن بين السبابتين. أنا أحتمل احتمال كبير أن مقصود النبي صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى فما أعطاه، وقد ينطبق هذا على غيره من سفلاء العيسى. وأما أن يتصور أن لا، المعنى هو كافل اليتيم العادي، واحد يجي هالأيام يدفع 2000 ريال يكفل يتيما، هذا يكون مع رسول الله في الجنة في طبقة واحدة، وأبو طالب الذي كفل يتيما، أي يتيما وأي كفالة وفي أي ظروف، هذا لا يستحق إلا ضحضاح من النار كما جعلوا. يتيم هالأيام تعطي هالمبلغ من المال وتروح، لا وراك شر ولا ضر ولا زحمة ولا إهانة ولا هم يحزنون، وتكون مع رسول الله كهاتين، وأبو طالب يكفل يتيما بمستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول توفي أبوه وهو لا يزال في بطن أمه، جاءت به أمه وتوفيت بعد سنتين، فجاء يتيم الأبي والأم بعد هاتين السنتين، بقي في كفالة عمه في كفالة جده عبد المطلب مدة 8 سنوات. وكان عبد المطلب يعرف من حق رسول الله ما يعرف، وقد ذكر ذلك لأبنائه واستشفى به عند الكعبة، فأمطر الناس ببركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا حضرته الوفاة جمع ولده وأوصاهم برسول الله، وأراد أن يأخذ التزاما من واحد منهم بكفالة رسول الله وحياطة رسول الله وحمايته، فانبعث أبو طالب وسأل رسول الله: أي كفالة أم كانت هذه اللي خاف فيها لجج المشاكل والمصاعب والمتاعب؟ وكان يظهر ذلك كتب من أعمال شبيه بالسرية، مثل أنه كان في بيته يغير منام رسول الله وموضعه. إذا كان النبي نايم هالصوب وأبناه نايمين جهة أخرى، في الليل يغير فيأخذ رسول الله وينيمه على بعض فرش ولده ويجعل ولده ذاك هنا. وغالبا ما كان علي بن أبي طالب كان يقتل بياض علي، يبيتوه ليلا ويقتلوه في مكانه، فإذا صار هذا قال علي بن أبي طالب يروح ولا يروح رسول. وهذا مرار، ولأمير المؤمنين عليه السلام شعر في هذا المجال. طيب، هذه أعمال اللي كانت في داخل البيت، وكان له تظاهر في حماية رسول الله. يقولون أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وقد ألقى عليه عبد الله بن الزبعرى شيئا من سلامة، فجاء إلى عمه أبي طالب وقال له: يا عم كيف أنا أسلم؟ يعني أنا شنو منزلت وشنو مقام؟ قال: تعلم أما فجمع ولده وأبطال بني هاشم وقال لهم: خذوا معكم سيوفكم، اللي ما عنده سيف فليأخذ حديدة، وأتوا معي إلى قرب البيت الحرام، أكو هناك سقيفة يجلس فيها كبار قريش خارج المسجد. فجاء أبو طالب، لما وصل قريبا منهم قال لأحد أبنائه: خذ لنا ناقة أو بعير في لويات. فأرادوا لما رأوا هذا المنظر وأبو طالب جاي وفي عينيه ما لا يعجبهم، أراد بعضهم أن يقوم، قال: إن قام أحد منكم أمنته بالبيت. هل يريد البيت أمامه؟ بالبيت أمامه. فجلسوا، فأمر أحد ولده قال: خذ سل الناقة وخذ لحى، طيبهم بهذا الروح وبهذا الدم. ففعل ذلك بالنسبة لهم وهم جالسون كأن على رؤوسهم الطير، خايفين من سيف أبي طالب وأسيات ولده. فلما انتهى من ذلك أشار إلى رسول الله، قال: يا محمد، رأيت مقامك عندنا؟ ثم قال لهم: إن فعل أحد منكم بابن أخي شيئا أذنه. هو سادة قريش، كبار قريش، رؤساء، وإذا كل واحد رايح إلى بيته اللي في لحيته الدم واللي في لحيته الروح. وعلى هذا المعتقد هذا كان درس بالنسبة إلى هؤلاء، أن محمدا عزيز الجانب ومنيع الظهر. هذا بالنسبة إلى الأمر الخاص. ألم يجدك يتيما فأعوى؟ أحد الأخوة الأفاضل ذات نقل هذا المعنى منه أحد الفضلاء أنه هذا فيه منقبة ومكرمة لأبي طالب، وهذا كلام صحيح. الله سبحانه وتعالى تنزه عن مجانسة مخلوقات، إذا أراد أن يعطي لا يعطي مباشرة، لا يمكن مجانسة ما موجودة. لاحظ شلون؟ إذا أراد أن يرزق، إذا أراد أن يؤوي، إذا أراد أن ينصر، لا يمارس ذلك مباشرة لعدم وجود مجانسة، بل هناك مباينة تامة بين الله وخلقه. فلا بد أن يسوي هناك واسطة حتى بالنسبة إلى هداية الناس. لا بد أن يمن الله على الخلق بنبينا محمد بذكره الشرف والصلوات. لا بد أن يمن الله على الخلق بواسطة من هداية، وهو رسول الله وأهل بيته، حتى يهدي الناس. آواء لما يجي يقول احنا ما نتوقع ان الله سبحانه وتعالى مثلا رفع رسول الله الى السماء وآواه صنع له ما هو، ما نتوقع انه هو ربنا مارس ذلك ممارسة مباشرة، وانما هيأ له مثل ابي طالب عليه السلام لكي يقتله ويؤويه. والظريف هنا نسب الفعل لنفسه المحمد. آوى الله نبيه الفاعل المباشر أبو طالب، الفاعل المنسوب إليه في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى. وقف بذلك مركز، وقف بذلك حضر. ألم يجدك يتيما فآوى؟ يتيم في تلك الفترة مهيض الجانب قليل الجناح والأنصار، في ذلك الوقت يكفيك أنه عندما فقد هذا المؤوي فآوى لما ارتفع. الله بعد موجود له؟ لا موجود، لكن لما توفي أبو طالب نزل الأمين جبرائيل قال له خلاص آوى انتهى هنا. يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك اخرج من مكة فلم يعد لك بها ناصر. الله هو الناصر الأول والأخير. المسلمون أيضا، عدد من المسلمين كانوا قد آمنوا برسول الله في ذلك الوقت، ماكو أحد أبدا. إذا كان الله آواه، الله بعد لا يزال موجود، ما الذي تغير؟ تغير المباشر للإيواء وللكفالة. خلاص ماكو أحد بقى، كل هالعالم هذا، كل هالناس، كل هالبشر في كفة، ومن آوى أبو طالب في كفة أخرى، بحيث إذا مات أبو طالب لم يبق لك بها نصير ولا حول. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نفس القاعدة السابقة، الله لا يغني مباشرة، يعني لا يمارس ذلك بيده، وإنما يهيئ سببا ومباشرا يكون عن طريقه الغنى. الله يقدر يسوي ذلك، يعني يستطيع الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنبي أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، يقدر لنا. وبالفعل جاء العرض عليه من السماء، جاء جبرائيل قال يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أن أجعل لك بطحاء مكة ذهبا ولا ينقص من أجرك ونبوتك شيء فعل ذلك، وإن شئت غيره وإن شئت غير ذلك فأنت مختار. هذا وعلى ربي السلام، لكن أكون نبيا حتى أجوع يوما فأسأل الله وأشبع آخر فأشكر الله، هذا خيره. إذا الخيار قوبي أنا أختار هذا تمحض العبودية لله سبحانه وتعالى. فكانت بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يجعل غنى رسول الله في إشارة منه للشيء فيتحول إلى ذهب وإلى أموال وإلى أزواج وإلى وإلى، لكن هناك حتى يتبين فضل من أغنى ووجدك عائلا فأغنى، لكن بواسطة من؟ بواسطة الحديث سلام الله. نسب الفعل إليه، أنا اللي أغنيت، الله هو الذي أغنى، ولكن المباشر من؟ المباشر حديث سلام الله. هذه المرة التي لا يقل اللسان حقها ولا البيان قدرها، امرأة كانت مطمع الرجال ومطمع الأشراف، لكنها هي تختار لنفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسل قلبها، هي تعرف الفضل وين، ورسول الله عرف لها هذا الفضل. قد بقيت ذكرى خديجة فيها، رسول الله عاش مع خديجة لم يتزوج معها لا حرة ولا أم، بقي وفيا لذكرها، رزقه الله الولد منها ولم يرزق من غيرها، وبقي يحن إلى كل ما يذكر به، قوس إذا يشبه قوس الذي يكون متعجل. أخت خديجة بعد وفاتها بزمن تطرق الباب على رسول الله ويسأل من الطارق، تقول هذا، يطلق كأن صوت خديجة كأن براك خديجة، يقوم يعدو لذلك لأن صوت يشبه صوت خديجة من طويل حذر المسيح. ما أجلني الله سبحانه وتعالى، أمنتني حين كفر بي وصدقتني حين كذبني الناس وواتتني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله الولد منها ولم يرزق من غيرها. هل كلها مدارك؟ كل درجة وراء درجة. فأغنى بمال خديجة حتى يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، وقال أنت طالما تقول أعتق رسول الله وأنفق رسول الله وأعطى رسول الله وجهز رسول الله، أعتق هو مو كريم من مال غيره، يقول أنا أعتقت العبد مالك خلاص أنت حر لوجه الله، عمي أنا هذا العبد مالي إلى قيمة وإلى ثمن، لا يجوز العتق إلا في ملك، لازم يتملك ثم يعتقه، اما انا اعتق ملك غيري هذا ما يلي حق فيه والعتق باطل. فانت طالما سمعناك تقول اعتق رسول الله انفق رسول الله اعطى رسول الله جهز رسول الله من وين الفلوس هذه كلها اله وهو رجل لم يكن لا مال يعني هو من البداية رفضها كان بإمكانه أن يأخذ ذلك من الله فلم يقبل فمن أين له المال قال ويحك وأين عزب عنه مال خبيث شلون هالأموال انفقت شلون هالأموال راحت وشلون هالأموال تم إنفاقها في مواردها الصحيحة من أموال خبيثة أعتق هؤلاء الفقراء والضعفاء والعبيد وأعطى وأنفق وجهل كل ذلك من أمر الحديث. فكلام الله على الراعي وكلام الله على الناصرين وجزاهما الله خير الجزاء المؤمنين الصابرين المضحين في وقت عدم فيه فخر زائد واحد بعد ان شكر عنه له ثواب بس وين فهذا بمكه اوى وحرم وهذا بيسرب جثا ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقال وخديجه وما ذات يدها لم تحسب حسابا ولم تقدر تقديرا بل قدرت كل التقدير بل تعلم ان ما عند الله خير كانت تفهم درس وللآخرة خير لك من الاولى فهمت هذا من سلوك رسول الله ومن عمله اول تاثير اثر في مثل هذه المرأة الطاهرة السيدة أول انعكاس لآثار رسول الله هو في حياة السيدة خديجة ترى الزوج أيضا إذا شافت زوجها مصادق متدين وكذا ما يمكن هي أن تبادر وأن تسبق أبدا لكن إذا رأت مثل رسول الله رجل فيها التضحية وفيها الإيثار وفيها العطاء لابد أن تتأثر به تتأثر بشخصيته وتؤتي بها وصل بها الحال تلك المرأة ذات الثروة ذات العطاء ذات الأموال الهائلة والطائلة اللي تقدر ب10% من تجارة قريش 10% كان لها في كل 1000 بعير يذهب إلى الشام 100 بعير محملة بالبضائع جاهزة وجاهزة وأعطت هذه كلها في سبيل الله حتى وصل بها الحال إلى أن خسرت في شعر أبي طالب يقولون أنه من الجوع ومن الحصار نسبت الأموال نفذت الأموال واحد إذا كان مخاطر في مكان بالتالي عند رأس مال معين يستنفذ إلى أن يطلق هذا اللي صار حال المسلمين الأوائل وصل بالمسلمين الجهد إلى درجة أنه فيه أنهم بدأوا ينضغون ورق الأشجار ويستحلمون خلاصة تصور هذا الإنسان الشريف وذاك الإنسان الكبير وهذا الإنسان الثري وأهل العز وإذا بهم هكذا وصل الحال كما ذكروا أنه عندما حضرت خديجة الوفاة لم تجد ثيابا لكسر بعض الروايات التاريخية واقعا الإنسان يتحير كيف يعبر عنه يقولون أنه عندما حضرتها الوفاة رأت إلى جانبها ابنتها الزهراء سلام الله عليه وسلم الزهراء من ذاك اليوم تتعلم دروس في الفداء ودروس في الضحية. هذا أبوها هستكل وهذه أمها خديجة. تعطي بلا حساب. شلون تريد تطلع الزهراء؟ يعني ما الذي يؤثر في شخصية هذه الطفلة الصغيرة من عطاء أبيها ومن عطاء أمها؟ تقول ابنتها كما روي أنه أبلغي أباك السلام وقولي له إن أمي قد حضرت الوفاة ولا تجد نفسها. ولي رداء، هذا رداء النبي يلف هذا الجسد الطيب، لها آثار أيضا في القبر. أريد هذا الرداء يكفنني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة ما كنت كفن كافي، ومن جهة أخرى ترقب لآثار. تذهب الزهراء تقول لأبيها حسب ما ينقل فقام رسول الله عجلا كان. أي مسيرة سنوات العام كم قصر زهرة خديجة في مثل هذا المكان؟ ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إليها وقال لها عزيز عليه، يعني أي زوج يحب أن يجعل زوجته في حالة من الراحة، في حالة من الرفاه، في حالة من الرضا، يعز عليه أن يشوف زوجته تموت في أرض تراب ولا تجد كفنا يغطيها. ويصعب على الزوج ذلك. ورسول الله كان خيركم لأهله، يعني أي زوج اللي يريد يصنع إلى زوجته شيء عظيم رسول الله فوق ذلك. ينقلون أنه قال لها عزيز علي، يعني عزيز علي أن أراك وأنت على هذا الحال. ثم قدم لها رداءه ليكون كفنا. البعض ينقل أنه في هذه الأثناء نزل الأمين جبرائيل وبيده كفن من الجن. يا محمد ربك يقرأ عليك وعلى خديجة السلام. هذا السلام لخديجة من الله سبحانه وتعالى، ويقول لك كفن خديجة عليك. هي أعطت كل شيء في ذات الله وفي سبيل الله تستاهل. هذا أول تحت قبل الجنة وقبل المنازل العالية وقبل الدرجات الثانية، هي أول تحت إلهية توصلها قبل أن تأتي إلى ذلك المكان. كفن خديجة عليك، فكان كفن خديجة من السماء، وكان أيضا رداء رسول الله كفنا آخر. ردت على ربها التحية وعلى ربي السلام، وهو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام. وكفنت خديجة بنت خويلد في كفنين، كفن الله قدمه وكفن رسول الله بردته وعباءته، وذهبت إلى ربها مكلوءة بعين الله في كفنين. كفن خديجة كان لازم تكفن في أحداق المؤمنين. شنو قماش وشنو قطعة خلق؟ أعطت كل شيء لخالقها ولبارئها. ولذلك يتساءل الإنسان، هاي خديجة وذاك حفيدها الحسين سلام الله. يا رسول الله أعطيت لخديجة كفنا، يا رب العباد أعطيت لخديجة كفنا، هل كان يعز على الحسين الكفن؟ ماء بسيط من الهواء على الثرى ملقا ثلاثا ثيربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شبابي ثلاثة أيام بأبي وأمي على الرماء حرارة الشمس تحرقه والرياح السافيات تكفنه وبقي هكذا إلى أن جاءه زين العابدين سلام الله عليه قام بواجبه كفنه جهزه كفنه كر راجعا إلى الكوفة زينب تفتقده وابن أخي أين كنت المدى شغايب عنا أين كنت كنا قلقين عليك قال لها الآن فرغت من مواراة والدي وأنصاره لقدت وجاء نسألك اللهم وندعو اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اذكر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله فرقة عين أذ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اللهم مرضاهم تقبل عمل المشركين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم
أيها الأكارم استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سعد.
أرجو الإله ولا ترضى سواه
خير الأنام